إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. والحديث حسن الإسناد، لأن في رواته الحارث بن عبد الرحمن وهو صدوق. وفي الحديث من الفوائد تحريم أخذ الرشوة، وأن ذلك كبيرة من الكبائر. وفي الحديث أيضا تحريم إعطاء الرشوة، وأن إعطاء الرشوة كبيرة من عظائم الذنوب، وأن إعطاء الرشوة لا يجوز ولو كان لغرض تخليص حق، إذا أمكن تخليصه بطريق آخر كإبلاغ من هو مسؤول عن متابعة مثل ذلك. ولا فرق في التحريم بين كون أخذ الرشوة من موظف في وظيفة كبيرة أو صغيرة، سواء كان في القضاء أو في غيره. ويدل الحديث على أن المال المأخوذ بذلك سحت حرام، سواء كان الحق مع الدافع أو لم يكن. وذكر المؤلف هذا الحديث مع وروده في الرشوة في باب الربا، لتماثل الرشوة والربا في استحقاق اللعنة. وأخذ بعض العلماء من الحديث التفريق بين الحكم على الوصف كلعن أهل الرشوة، والحكم على المعين كزيد مثلا، فإنه وإن جاز لعن أهل الرشوة لكنه لا يجوز لعن زيد المرتشي، ولا يختلف حكم الرشوة بتغيير اسمها، سواء سميت هدية أو مكرمة أو دهن سير أو غير ذلك. وقد ورد في الحديث ثوبان عند أحمد زيادة والرائش، يعني أن التحريم واللعن يشمل الرائش، والرائش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي، لكن في إسناد ذلك ضعفان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، قال: فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وفيه عمرو بن الحريش مجهول، وفيه أيضا ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، والرواة عنه قد اضطربوا فيه، فقدموا بعض رواته على بعض وحذفوا بعضهم، وقد رواه الحاكم وأسقط عمرو بن الحريش، ولذلك صححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، مع أن مسلما لم يروي لأكثر رواته. وطريق الحاكم وردت عند الدارقطني، وقد أثبت الدارقطني فيها عمرو بن الحريش. وتلميذ عمرو بن الحريش هو أبو سفيان من السادسة، فيبعد أن يروي مباشرة عن عبد الله بن عمرو، فإسناد الحاكم على فرض كونه سالما من التصحيف فإنه منقطع. وقد أشار المؤلف لإسناد آخر له عند البيهقي، وقد رواه كذلك الدارقطني بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. والحديث دليل على أن الحيوان لا يجري فيه الربا، وقد قال بذلك الجمهور خلافا لأبي حنيفة ومالك. وفي الحديث دليل على جواز بيع الحيوان بجنسه نسيئة متفاضلا، كما قال الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة. وفي الحديث دليل على جواز بيع الحيوان بحيوان من غير جنسه نسيئة، كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وقال الحنفية: حديث الباب منسوخ بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ومع ضعف ذلك الحديث فإنه لا يعلم تأخره. وفي الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان كما قال الجمهور خلافا للحنفية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان تمرا بتمر كيلا، وإن كان كرما بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. وقد تقدم معنا الكلام في المزابنة في باب البيع وبيان أنه من المحرمات. والمزابنة هي بيع الربوي الطازج بربوي من جنسه مرصوصا، وما ذكر في الحديث أمثلة لذلك كبيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب. وعلة النهي عدم العلم بالتساوي، وقد تقدم أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وفي الحديث تحريم بيع الرطب بالتمر، وهذا بالاتفاق لأنه ربا، ويستثنى من ذلك العرايا كما سيأتي. ومثله بيع العنب بالزبيب، ومثله بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. وقد وقع الاتفاق على تحريم ذلك كله، وسدل بالحديث على جواز تسمية العنب كرما. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا تسموا العنب كرما، إنما الكرب المؤمن. وفي رواية: قلب المؤمن. فقيل النهي للكراهة جمعا بين حديث الباب وذلك الحديث، وقيل إن النهي لما كانت تعتقده العرب من إحداث شرب العنب في قلوب شاربيها الكرم. وقد ورد النهي عن تسمية ذلك بما يمدح لتأكيد ذمها وتحريمها، وبيان أن قلب المؤمن أولى بهذا الاسم لما فيه من الإيمان الدافع للكرم. وقد ورد عن ابن عمر عند البخاري تفسير المزابنة بأن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. والجمهور على منع ذلك لا لكونه من المزابنة أو كونه من الربا، وإنما لكونه قمارا. والإمام مالك يجعل المزابنة بيع الجزاف ولو لم يجر فيه الربا، ويعلل المنع بالغرر والقمار. وتفسير المزابنة بما ورد في حديث الباب أولى، وإن كان لا يختص بهذه الأصناف، وإنما ذكرت هذه الأصناف على جهة التمثيل. ومن هنا يمنع بيع اللبن بالجبن، وبيع الحنطة المبلولة باليابسة، وبيع اللحم الرطب بالقديد كما قال الجمهور. ونقل عن أبي حنيفة في ذلك الجواز، وعلل الجمهور المنع بأن الربوية بالتجفيف ينقص كيله، فيمنع من بيعه بجنسه رطبا لعدم العلم بالتساوي. ويدل لهذا التعليل حديث سعد بن أبي وقاص الآتي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وسنأتي لبيان هذا الحديث وللحكم على إسناده ولبيان فوائده في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.